صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مستوطنون في مقدمتهم عضو كنيسة يحاولون اقتحام منازل الشيخ جراح بعد مواجهات عنيفة شهدها الحي مساء الاثنين. فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من مغبة المماطلة والتسويف، وتدعو الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة بكافة أشكاله. عائلات الأسرى المضربين عن الطعام تحذر من خطورة وضعهم الصحي في ظل تعنت الاحتلال للاستجابة لمطالبهم. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وذكرت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين بقيادة الحاخام يهودا جليك اقتحموا ساحات الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية تخللها شروحات عن الهيكل المزعوم. وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك. نبقى في القدس، حيث اقتحم عضو الكنيسة الصهيوني بتسلائيل سيموريتش حي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، مهددا بطرد 3 عائلات مقدسية من منازلها. هذا وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء الاثنين جراء اعتداء قوات الاحتلال على أهالي الحي المقدسي، فيما هاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين وأحرقوا أحدها. التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
استكمالا لليلة عصيبة عاشها حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، اقتحم عضو الكنيسة المتطرف بتسلائيل سموتريتش الحية على رأس مجموعة من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، مهددا بطرد ثلاث عائلات مقدسية من منازلها.
أعضاء الكنيسة متطرفين اقتحموا بيوتنا، قوات الشرطة حماية معهم، وهم بيجيين باستفزاز على الحي بس عشان يعطوا ضمان أو حماية للمستوطنين اللي امبارح هجموا علينا بالبيوتنا وضربونا وخلعونا، فأجوا هم يحموهم وأعطوهم دعم كي يستمروا.
الليل هنا لم يكن عاديا كذلك، اعتداء منظم نفذه مستوطنو الشيخ جراح على حين غفلة، وهاجموا خلاله المنازل بالحجارة والعصي بعد أن أحرقوا منزل عائلة القاسم، وهو ما دفع المواطنين للخروج والمواجهة باللحم الحي. ودعما للمستوطنين، اقتحمت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال الشيخ جراح واعتدت على المواطنين بشكل عنيف، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة العشرات بالرصاص والاختناق واعتقال عدد آخر، فضلا عن الاعتداء على الطواقم الطبية. ما يحصل في الشيخ جراح مرتب بعناية ومرتبط عمليا بمحاولات تهويد الحي عبر تهجير أهله والاستيلاء على منازلهم، في ترجمة واضحة للسياسة الإسرائيلية العامة تجاه الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
أجبرت سلطات الاحتلال الثلاثاء المواطن عبد الرحمن أحمد عبيد على هدم بنايته المكونة من ثلاثة طوابق في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وقال الناشط أسعد داري إن بلدية الاحتلال بالقدس أخطرت عبيد بدفع 400,000 شيكل في حال لم يهدمه اليوم، بدعوى أن البناء غير قانوني. حيال تصعيد الاحتلال ومستوطنيه من هجمتهم على الأحياء المقدسية، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أمجد شهاب:
أي مرحلة جديدة، حكومة عنصرية جديدة، هناك برنامج جديد، هناك محاولات إنجاز للحكومة الجديدة، وهذه الإنجاز يتم عن طريق مزيد من التهويد، مزيد من الاستيطان، مزيد من الضغط على الفلسطينيين، مزيد من الاعتداءات، وذلك لإرضاء جيش المستوطنين وإرضاء المتطرفين اليهود. يعني هناك الإسرائيلية يعتمد على سياسة في نظرية واضحة جدا منذ عام 1940 حتى اليوم، ولعملية الفعل ورد الفعل، فيحاولون الضغط في أقصى الحدود، فعندما يكون هناك الرد رد قوي جدا يتراجعون، وعندما تهدى الأمور يعاودون عملية الضغط، وذلك لإرضاء الجمهور الإسرائيلي. فكلما زاد التهويد وزاد القتل وزاد العنف ضد الفلسطينيين، زادت شعبية رئيس الوزراء، وهذه معادلة للأسف الشديد تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهذا يعطي دائما شرعية بالنسبة لهم، وخاصة لمن يثبت أكثر بأن إسرائيل تحاول أن تثبت سيادتها على مدينة القدس المحتلة، وتحاول أن تكون هي البادرة لعمليات الاعتداء ضد الفلسطينيين العزل الذين لا يستلمون أي دعم حقيقي سوى من المقاومة من غزة في الفترات الأخيرة، ويحاولون بطريقة أخرى أن يصلوا إليهم رسالة بأن العد التنازلي بدأ لعملية إخلاء الشيخ جراح، والعملية إخلاء أيضا بطن الهوى في منطقة سلوان، وهذه خطوة من الخطوات للتهويد المتقدم ومراحل متقدمة جدا في عملية تفريغ مدينة القدس وتهويدها وتطهير عرقي تام.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مماطلة وتسويف الاحتلال في ملف إعادة إعمار قطاع غزة والاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى. ودعت الفصائل في بيان لها الشعب الفلسطيني المنتفض في الضفة والقدس والداخل المحتل لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، مشددة على ضرورة استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. وأدانت المقاومة بشدة قرار الأمين العام للأمم المتحدة لعدم إدراج الاحتلال على قائمة العار، مجددة دعمها وإسنادها لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وبالأخص المضربين عن الطعام. كشف تقرير عبري عن المساحات التي طالتها نيران البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة احتجاجا على استمرار الحصار وانتهاكات الاحتلال المتواصلة. وذكرت القناة السابعة العبرية أن نيران بالونات العودة أتت خلال شهر أيار مايو الماضي على أكثر من 13,000 دنم في مناطق غلاف غزة، سقطت معظمها داخل المغتصبات وخلفت أضرارا كبيرة بمزروعات المستوطنين. وفي سياق متصل قالت مجلة ذا ماركر الاقتصادية الشهرية العبرية أن التكلفة العسكرية للحرب الأخيرة على قطاع غزة بلغت 2.5 مليار شيقل، 400 مليون منها كانت تكلفة صواريخ القبة الحديدية التي حاولت التصدي لصواريخ المقاومة. الزميل رفعت سعيد والتقرير التالي.
دائما ما يحاول العدو الصهيوني إخفاء خسائره العسكرية في المعارك التي يخوضها خشية تأثير ذلك على الرأي العام في الكيان الصهيوني، إلا أن معركة سيف القدس أظهرت عورة جيش الاحتلال وبينت ضعفه وحطمت جبروته الذي لطالما تبجح قادة الاحتلال وتغنى به. صحيفة ذي ماركر العبرية كشفت أن جيش الاحتلال طلب بمبلغ 2.5 مليار شيكل لتغطية التكلفة المباشرة للعدوان على غزة الشهر الماضي، والتي تشمل تكاليف الذخائر التي استخدمت والصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية وتحليق الطائرات الحربية لساعات طويلة وتفعيل القوات النظامية وقوات الاحتياط بحسب الصحيفة. الصحيفة أشارت إلى أن هذا المبلغ لا يشمل مطالبات جيش الاحتلال بتعبئة مخازنه بأسلحة وذخائر مكان تلك التي استخدمت خلال العدوان، وتقدر تكلفتها بعدة مليارات أخرى من الشواكل. وتشير تقديرات إلى أن المبلغ الذي يطالب به جيش الاحتلال حاليا ب10% إلى 15%، فبعد كل عدوان على غزة تكون هنالك مطالب لتغطية التكاليف العسكرية وتخصيص ميزانية بمليارات الشواكل. تأتي مطالبة جيش الاحتلال بهذه الميزانية الخاصة بعد مصادقة الإدارة الأمريكية على منح مساعدات خاصة لإسرائيل بمليارات الدولارات لتخصص لشراء صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية التي عجزت عن التصدي لصواريخ المقاومة.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث حذرت عائلات الأسرى المضربين عن الطعام خلال اعتصام الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة من تأثر الأوضاع الصحية لهم في ظل تعنت الاحتلال للاستجابة لمطالبهم والتنكيل بهم رغم الإضراب، في ظل ورود أنباء عن تدهور خطر في أوضاع الأسير الغضنفر أبو عطوان الصحية والتنكيل بالشيخ خضر عدنان. كما حذرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى من استمرار سياسة الاقتحامات لأقسام السجون بشكل عنيف التي تكثفت خلال الشهرين الماضيين. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
لا تدرك عائلة الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 49 يوما ساحة إسناد له عند مقر الصليب الأحمر في البيري. تعرب العائلة عن قلق شديد في ظل عرقلة الاحتلال لزيارات المحامين بشكل دوري والاعتداء عليه والتنكيل به رغم إضرابه وعزل عائلته عن أخباره، وأخيرا إعلان نادي الأسير عن تدهور خطير على وضعه الصحي.
تصور أنه أنت تكون في مشفى لا سمح الله أو حدا بيقرب له وأنت مش موجود عنده في المشفى، تعرفش عنه أي معلومة. هذا الوضع صعب بالنسبة لإلنا. إحنا مبارح لما حصدنا معلومة إنه غضنفر كان في وضع صحي صعب للغاية وكان هنالك تدخل طبي سريع لإنعاشه، مش راح أقدر أوصف لك كيف كانت الدار عنه.
عائلة الشيخ خضر عدنان تحذر هي الأخرى من تأثر وضعه الصحي قبيل جلسة استئنافه الأربعاء بعد تثبيت اعتقاله الإداري، فهو تعرض للتنكيل أثناء نقله إلى المحكمة وهذا إضرابه الخامس عن الطعام، لكنه مصر على الحرية شعارا وأسلوب حياة.
تخوف على صحته نابع من أنه هذا بيكون تقريبا يعني هو الإضراب الخامس، وخضر يعني أبو عبد الرحمن صحته مش مثل صحته قبل في 2012، لهذا السبب احنا طبعا متخوفين عليه وفي الإضراب الأخير في 2015 يعني اللي قبل الأخير شال المرارة، كان عنده التصاقات بالأمعاء، فطبعا احنا متخوفين على صحته.
هنا حضرت أيضا عائلة الأسير المضرب عن الطعام جمال الطويل، تقف خلفه في مطلبه من الإضراب، الإفراج عن ابنته الصحفية بشرى الطويل كمطلب إنساني من أب يريد حرية ابنته.
الشباب قال إنه يعني إحنا عندنا عرض نعطي بشرى كمان 3 شهور وبتروح، فأبو عبد الله رفض، قال لي أنا يعني ما فيش داعي أني أضرب، يعني ليش أني هذا، أنا بنتي بدها تروح يا إما الأيام هاي أو على الأقل إذا بستنى أنها تخلص التمديد الحالي اللي بتمديد هو بـ7/7.
إضرابات وحراك مع الأسرى يأتي في ظل هجمة متواصلة، اقتحامات قال نادي الأسير الفلسطيني إن عددها تخطى مؤخرا 8 عمليات اقتحام عنيف على يد قوات المتسادة.
نظمت وقفة في مدينة تولكرم تضامنا مع الأسير الصحفي حازم ناصر والأسرى المضربين عن الطعام، وحمل المشاركون صور الأسرى وشعارات تؤكد الوقوف إلى جانب الأسرى المضربين، كما دعا المشاركون في الوقفة منظمة الصليب الأحمر إلى الاطلاع بواجباتها تجاه الأسرى. وروت زوجة الأسير الشيخ خضر عدنان التي شاركت في الاعتصام فصولا من التنكيل الذي يتعرض لها زوجها داخل السجن، مشددة على أنه مستمر في الإضراب حتى قرار الإفراج.
الظروف هي نفسها الظروف التي قد بدأت من لحظة الاعتقال، تم إعادته إلى سجن الجلمة، لا زال في نفس الغرفة، لا زالت الظروف التي ظروفات الضغط التي يمارسها الاحتلال عليه من التنكيل له والتفتيش بشكل كل 2 أو 3 ساعات، بالإضافة إلى إخراجه للتحقيق بشكل دوري. أيضا الاحتلال يعني ما زال يضغط على الشيخ حتى ينال منه من عزيمته، إلا أنه مستمر في إضرابه عن الطعام. كما أخبرنا المحامي الذي زاره البارحة، علامات الضعف والهزل باتت واضحة على الشيخ، لا يستطيع الوقوف، أتى على كرسي متحرك، بالإضافة للإصابة التي تعرض لها في أثناء تواجده في المحكمة التي تعرض لها من تنكيل من قبل قوات النحشن التي قاموا بالاعتداء عليه في المحكمة.
إن الأسرى الآن المضربين عن الطعام الشيخ خضر عدنان وجمال الطويل والغضنفر أبو عطوان هم رأس الحربة للدفاع عن أسرانا ولفضح سياسة هذا الاحتلال، فلا بد لنا أن نكون داعمين لهؤلاء الأسرى ولقضية أسرانا ولقضية شعبنا الفلسطيني حتى الانتصار على هذا الاحتلال.
شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية طالت 35 مواطنا غالبيتهم من محافظتي سلفيت والقدس. ففي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا من بلدة قراوة بني حسان، ومن جنين اعتقلت 7 مواطنين عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت من تولكرم شقيقين من عائلة أبو زهرة بعد مداهمة منزليهما في ضاحية ذنابة شرقا. وفي القدس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت 12 مواطنا. أخطرت قوات الاحتلال الثلاثاء نحو 21 منزلا بالهدم ومسجدا قيد الإنشاء في بلدة رجيب شرق نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان نغرس إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رجيب وشرعت بتوزيع إخطارات بالهدم لنحو 21 منزلا ومسجدا في المنطقة الشرقية الجنوبية، مضيفا أن عددا من هذه المنازل تقطنه عائلات والأخرى قيد الإنشاء. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام تذكير بالعناوين. مستوطنون في مقدمتهم عضو كنيسة يحاولون اقتحام منازل الشيخ جراح بعد مواجهات عنيفة شهدها الحي مساء الاثنين. فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من مغبة المماطلة والتسويف وتدعو الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها. عائلات الأسرى المضربين عن الطعام تحذر من خطورة وضعهم الصحي في ظل تعنت الاحتلال للاستجابة لمطالبهم. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع إصدارات، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة شيماء غراوي، وستتناول فيها كتاب المستوطنون في الضفة اعتداء على الأرض والإنسان للكاتب غسان دوغر. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة، أو سنكون مع الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة للحديث معه حول محورنا ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية، وسنختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دوعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكتاب إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. أعزائي المستمعين، يتحدث الكاتب غسان محمد دوعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، عن وجود 5 عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولاً الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي.
وتوقاتكم بكل خير. نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب المستوطنين الضفة اعتداء على الأرض والإنسان للكاتب غسان دوغر. طابت وقتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ماذا في أبعاد نقل المستوطنين مسيرات الأعلام من القدس إلى الضفة؟ هل شرعت حكومة الاحتلال الجديدة فعليا بخطوات الضم على الأرض؟ وماذا عن الإطار الفلسطيني بالتصدي للاستيطان وما إمكانية تعميم تجربة قرية بيتا؟ تصدى شبان فلسطينيون في قلقيليا والخليل لمسيرات نظمها مستوطنون في الضفة المحتلة، وقطع المستوطنون عددا من الطرقات بمشاركة أعضاء كنيسة وحاخامات للمطالبة بوقف البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة جيم وتوسيع المستوطنات. قراءة تصدي الفلسطينيين لمسيرات المستوطنين في الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
شبيهة لمسيرة الأعلام في القدس يوم الخميس الماضي، خرج المستوطنون بمسيرة عنصرية ضد الفلسطينيين من محيط مغتصبة أفيغايل المقامة على أراضي الفلسطينيين بجانب قرية لتوانا شرقية يطا، وصولا إلى منطقة شعب فرصة المطلة على منطقة المسافر. في المقابل خرج عشرات الفلسطينيين الرافضين لمسيرة المستوطنين المؤكدين على أن هذه الأرض حق للفلسطينيين الذي حاول الاحتلال قمعهم بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
حاليا المستوطنين عمالهم بيحكوا انه احنا بدنا نحافظ على املاك دولة اسرائيل لانه التجمعات الفلسطينية عمالها بتسرق في اراضي دولة اسرائيل، وبالحقيقة هذه اراضي فلسطينية وهي من عبر التاريخ. احنا اليوم بنيجي بنقدم لاي محكمة اسرائيلية عمالنا بناخذ اخراجات قيد املاك خاصة، وبخصوص هذه الاراضي بالذات وهذه صفوح التلال إنها أملاك خاصة لعائلة فلان.
وتأتي هذه المسيرة بعد دعوة من جماعات استيطانية للخروج بأربعة عشر مسيرة من مناطق مختلفة من الضفة الغربية للمطالبة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم وهدم منازلهم المقامة في المناطق المصنفة جيم.
الهدف الاستيطاني من هذه المسيرة اللي عملها اليوم هي إيصال رسالة حتى للحكومة الصهيونية من قبل المستوطنين حسب ما الدعوة. نحن كلجنة رصدنا هذا البرنامج على مدار 24 ساعة، هي عملية الضغط على الحكومة الإسرائيلية على أن هذه الأراضي الفلسطينية هي أراضي إسرائيلية، والفلسطينيين يقومون بالتوسع المعماري والسكاني في مناطق مسافر يطا على حساب الأراضي الإسرائيلية. هذا ما قام به أو ما تم تقديمه من قبل المستوطنين لرفع هذه الدعوة وضغط الحكومة على هدم منازل الفلسطينيين العزل في هذه المنطقة.
في حين تتواصل اعتداءات الاحتلال على مناطق مسافر يطا قضاء الخليل ضد الفلسطينيين في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم في سبيل توسيع المستوطنات على حساب الفلسطينيين.
شكرا للزميل ميسر بيومي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان، نرحب بالأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. مسيرة الأعلام للمستوطنين يجري اليوم تعميمها على مستوى الضفة الغربية، ماذا في اختيار المستوطنين هذه المرة للضفة؟ هل هي تعويض عما جرى في القدس أم ماذا؟
يعني المستوطنون معروف تماما أن الاستيطان وأن هذه التصرفات هي جزء من المشروع الاستيطاني الصهيوني، وبالتالي حين يتراجعون أو حين يضطرون لأن يحنوا رؤوسهم أمام عاصفة أو أمام المقاومة، فإن هذا لا يعني تخليهم عن هذا النهج. المستوطنون نعم هم بؤرة عدوان، بؤرة قتل، بؤرة تهجم على الشعب الفلسطيني ومحاولة مصادرة أرضه وحقوقه. وبالتالي إذا كان شارون في ماضيه قد قال اركبوا التلال، اليوم هناك من يقول أن الخيار الوحيد هو تحييد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين وإلحاق الرعب بهم. فبالتالي ليس غريبا أن يكون نهج المستوطنين هذا الذي يتطلب مواجهة ومقاومة من شعبنا وشعبنا بقدر هذا التحول.
طيب سيد عمر، صعد المستوطنون من حراكهم على مستوى الضفة مع تولي نفتالي بنت رئيس الحكومة رئاسة الحكومة الجديدة، هل هو الذي وهو الذي صرح قبل توليه رئاسة الحكومة عن نيته بتفريغ المنطقة جيم من الفلسطينيين؟ ما نشاهده اليوم من حراك للمستوطنين هل له علاقة بذلك؟
يعني أنا أعتقد ربما يكون يعني علاقة لكن ليست الجوهر. الجوهر هو أن كل الحركة الصهيونية سواء كانت يمينا أو يسارا بين أقواس كلها، الحركة الصهيونية تقوم على دعم الاستيطان. لا ننسى أن من أرفع الاستيطان للدولة العبرية برمتها كانت بين قوسين حزب العمل وأحزاب اليسار، ومن أرسل الاستيطان في الضفة الغربية كان شيمون بيريس وإسحاق رابين وليبي أشكوت، هؤلاء كلهم محسوبون على أحزاب ليست أحزاب يمين. وبالتأكيد معروف أن أحزاب اليمين تستعين تستنجد تتقوى بالبعد الديني، وبالتالي نعم هي تعزز هذا التوجه الاستيطاني، ولكن لا ينبغي أن نجعل هذا السبب هو اختلاف بين نهجين في الكيان، كلهم مستوطنون.
نعم. طيب يعني ماذا عن عنوان الضم اليوم؟
يعني ربما عنوان الضم جار على الأرض، وهذا هو الأهم. حين يصابر الأرض، حين يزرع المستوطنين، حين يجعل من الضفة الفلسطينية بنت السنات أو معازل، هذا عمليا هو الضم. مع أن هذا الضم بسبب ما من تشكيل الحكومة وبسبب عين بين قوسين من ضغط ناعم أمريكي، ربما يتم تأجيل الإعلان عن الضم أو إلغاء الإعلان أي إبداء المظهر، ولكن الجوهر في الموضوع والمضمون هو استمرار سياسة الضم وسياسة مصادرة الأرض. أنا أعتقد الضم جار على الأرض، ولكن دون إعلان رسمي من قبل السلطات
الأمريكية. طيب هل من رهان فلسطيني على الإدارة الأمريكية الجديدة بمسألة مواجهة الاستيطان؟
أنا أعتقد الشعب لا يراهن على الإدارة الأمريكية. لا ننسى، يجب أن لا ننسى أن الإدارة الأمريكية، أن الديمقراطيين الأمريكيين هم الذين كانوا يحكمون على مدى 20 عاما من 30 عاما الماضية، وفي عهدهم كان سواء كلينتون أو أوباما واليوم بايدن، أنا أعتقد أنهم كلهم يرعون المشروع الاستيطاني الصهيوني، يوفروا الحماية والدعم لإسرائيل وعدم محاسبتها على الصعيد الدولي. وبالتالي إذا كان هناك من يراهن فأعتقد أنه واهن. أظن أن بعض الأوصاف في السلطة الفلسطينية وحدها هي التي ما زالت تحاول أن ترقد وراء سراب أو وراء وهم المفاوضات واسمه إمكانية أن تلعب أمريكا دورا ما. أنا أعتقد هذا الوهم تبدد منذ فترة طويلة. الشعب لا يراهن إلا على خيار واحد، هو الوحدة والمقاومة والصمود.
طيب هناك تصدي على الأرض فلسطينيا بمسيرات المستوطنين بالطبع في إطار المقاومة الشعبية، ماذا عن الصعيد الرسمي؟
كما قلت لك الصعيد الرسمي عمليا هو معروف اتجاهه بين قوسين، هو يقول نريد أن نواجه أو أن نقاوم بالوسائل السلمية المحضة، ولا يتحدث عن خيار مقاومة جاد، والأهم أنه لا يوفر أسس وسبل من شأنها تعزيز المقاومة على الأرض الاحتلال. أنا أعتقد هذه هي الإشكالية لدى الجانب الرسمي الفلسطيني، ولكن مع مالك لا يستطيع الجانب الرسمي إلا أن يعني يدعم ولو لفظا يعني المقاومة الشعبية التي يقوم بها أبناء شعبنا وأبطال شعبنا في كل مكان على امتداد الأرض، سواء داخل خط الأخضر أو في غزة أو في القدس أو في الضفة.
طيب اليوم نحن أمام تجربة يخوضها أهالي قرية بيتا على قمة جبل الصباح في مواجهة المستوطنين، ما مدى تعميم تجربة أهالي قرية بيتا على مستوى الضفة؟
يعني أولا هي تجربة رائدة، ولكنها ليست تجربة الوحيدة. نحن نعرف أن أبناء شعبنا في بلعين أيضا كان لهم تجربة كبرى على صعيد مواجهة استيطان، وبالتالي تمكنوا من تحرير حوالي 1000 منهم قبل بضع سنوات. ولا ننسى مستوطنات كثيرة كانت الاحتلال ينوي ويعتزم إنشاءها في كثير من المناطق، تم التصدي لها من خلال المواطنين ومن خلال أبناء شعبنا وتم ترحيلها. أنا أعتقد تجربة بيتا وأبطال بيتا وشهداء بيتا عمليا قدم نموذجا اختطه شعبنا، ولكن ينبغي تعميم هذا النموذج في مناطق مختلفة من أنحاء الضفة وكل مناطق المواجهة مع الأهل.
كيف ترون مستقبل هذه المواجهة برأيكم؟
أنا أعتقد أنها المواجهة ستعمم. لماذا تعمم؟ لأن الاحتلال ولأن المستوطنين ولأن الحكومة اليمينية عمليا خيارهم الوحيد هو نفي الآخر.
نعم.
المجموم الوحيد هو عدم الإقرار بأي حقوق للشعب الفلسطيني، وبالتالي هم عمليا كل يوم بممارساتهم يدفعوننا كشعب فلسطيني نحو المواجهة.
نعم.
ولأنهم يدفعون نحو المواجهة فإن أعتقد أن التوتر هو مزيد من التصدي، مزيد من المواجهة مع الاحتلال، وبالتأكيد الاحتلال لا يتراجع إلا بخيار المقاومة والمواجهة.
طيب إذا يعني سلمنا بأن الجانب الرسمي أصبح خارج المعادلة أو هو أخرج نفسه من المعادلة، طبعا هنا نقصد الجانب الرسمي غير محور المقاومة، طبعا محور المقاومة معادلته وموقفه واضح وثابت.
مختلفة.
هي القضية الفلسطينية، لكن ماذا نتوقع لهذا في هذه المواجهة من رفض على المستوى العربي والإسلامي الشعبي؟
أنا أعتقد الشعوب العربية والشعوب الإسلامية ودول وحكومات محور المقاومة وأحزابها وقواها كلها تصعد إلى جانب شعبنا، وبالتالي أنا أعتقد أن الخيارات اللاحقة هي أن هذا الاحتلال، أن هذا الكيان لابد أن تلحق به الهزيمة. وفي اعتقادي أن من يرى نفسه موقع آخر سيكون هو الخاسر، وهو الذي سيعزل من أبناء الشعب الفلسطيني ومن كل يعني المقاومين المستعدين للمواجهة مع الاحتلال. أنا أظن أن المواجهة الأخيرة أثبتت أن نهاية الاحتلال قريبة، وأن نهاية هذا الكيان قريبة، وأن من ما زال كما قلت يبتعد أو يتعارض مع توجه وخيار المقاومة هو الخاسر وهو المهزوم أول أول.
شكرا جزيلا لك أستاذ عمر عساف، رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة.
شكرا لكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي، فليرحل فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي، فليرحل فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ عمر عساف، رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة، لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وحديثه عن أبعاد نقل المستوطنين مسيرات الأعلام من القدس إلى الضفة، وهل شرعت حكومة الاحتلال الجديدة فعليا بخطوات الضم على الأرض، وما أن الإطار الفلسطيني بالتصدي للاستيطان وإمكانية تعميم تجربة قرية بيتها. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وهي فقرة التمثيلية. أيوب الفلسطيني، قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني، عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو أم إبراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن النفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبي عرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. آها عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول. قال: خريف العمر. قال: يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمة وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هيه معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ، كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب. أحبتنا الكرام، استمعنا معكم إلى فقرة أيوب الفلسطيني. نشكر الزملاء في إعداد وتقديم هذه الفقرة، خاصة الفنان زينات قدسية. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
خريطة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريطة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 16 كيلومتراً، وترتفع 375 متراً عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية، وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعينا الأفاضل، خربة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجعتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
محمد. ترهبهم أنك لا تخمد فانحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب الله.